الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة النمل في الآية 62: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. من أهم مناهل الورود على الله جل وعلا خمسة: الإيمان، الشكر، الاستغفار أو التوبة، الدعاء، والحب. أما الأول والثاني قال المولى جل وعلا في سورة النساء في الآية 47 بعد 100: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم، وهذه إشارة إلى الشكر اللي هو الأمر الثاني، إن شكرتم وآمنتم، والإيمان هو الأمر الأول. كذلك يقول المولى جل وعلا في سورة الأنفال الآية 33: فما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان معذبهم وهم يستغفرون. هذه بالنسبة للاستغفار. بالنسبة للدعاء يقول المولى جل وعلا في سورة الفرقان الآية 77: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. أما بالنسبة للحب يقول المولى جل وعلا في سورة آل عمران الآية 31: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بالواقع هذه المناهل ناشئة إما من الوصول المعرفي إلى الكمال وهو الإيمان أو كما في الإيمان، أو أن هذه المناهل ناشئة من الإحساس برتبة الكمال كما في الشكر، في شكر المنعم، أو من التمني للوصول إلى الكمال كما في التوبة والاستغفار، أو من الاعتماد على الكمال المطلق كما في الدعاء، أو من حب الكمال المطلق وهو استشعار عملي بالكمال كما في الحب. في الخبر الصادقي يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: يا معاوية بن وهب، من أعطي ثلاثة لم يحرم ثلاثة. من أعطي الدعاء أعطي الإجابة، ومن أعطي الشكر أعطي الزيادة، ومن أعطي التوكل أعطي الكفاية. تتمة الخبر يقول الإمام: فإن الله تعالى يقول في كتابه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ويقول: لئن شكرتم لأزيدنكم، ويقول: ادعوني أستجب لكم. في خبر آخر: من أعطي أربعة لم يحرم أربعة، ثلاث المتقدم مع زيادي، ومن أعطي الصبر لم يحرم الأجر، قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. في حديث ثالث: ثلاث لا يضر معهن شيء: الدعاء عند الكروبات، والاستغفار عند الذنب، والشكر عند النعمة. بالنسبة للدعاء ورد جملة من الأخبار في شأن الدعاء، في ماهيته، في فوائده، فيما يترتب عليه. من جملة هذه الأخبار ورد الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض وأفضل العبادة الدعاء وأحب الأعمال إلى الله عز وجل في الأرض الدعاء، وإن الدعاء يرد القضاء والبلاء، والدعاء يرد القضاء وقد أبرم إبراما، وأن الدعاء شفاء من كل داء، والدعاء مخ العبادة، ولا يهلك مع الدعاء أحد، وعليكم بالدعاء فإنكم لا تتقربون بمثله، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. الدعاء بالواقع من خصائص الدين الإسلامي على بقية الأديان، بل من خصائص الشيعة، بتلاقي بقية الفرق الإسلامية ما عندها الأدعي الوردي عند الشيعة لا أسلوبا لا مضمونا لا موردا، بل من خصائص الشيعة وأجمع كتاب للدعاء هو الصحيفة السجادية الكاملة، وهو أول كتاب في الدعاء. أودع الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أودع الأئمة في الدعاء خلاصة المعارف الدينية والعقائدية والمفاهيمية والأخلاقية والتهذيبية والسلوكية. جاء الدعاء عن الأئمة عليهم السلام على أعلى أساليب الأدب العربي وفي أسمى مرام الدين، فالدعاء الشيعي أو الدعاء الوارد عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليه يعد بحق ثالث القرآن ونهج البلاغة، يعد بحق ثالث القرآن ومن روائع الأدب ومناهل المعرفة. طبعا الدعاء بحقيقته هو الاعتماد على الكمال المطلق وهو الله جل وعلا، هو اعتماد على الكمال وهو استشعار عملي نحو الكمال. بهذا الاستشعار والاعتماد يدفع الإنسان إلى التكامل الفردي وإلى التكامل الروحي وإلى التكامل النفسي، كذلك يدفع الإنسان إلى التكامل الاجتماعي. الدعاء متوقف على المدعو وعلى الداعي وعلى الدعاء وعلى المدعو له. أما بالنسبة للمدعو فهو الله جل جلاله، والله هو الغني كما في قوله تعالى في سورة البقرة الآية 700: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. كذلك المولى جل وعلا بالإضافة إلى غناه لا ينفذ ملكه بالعطاء والبذل، لذا قال تعالى في سورة الإسراء الآية 20: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، من يريد الدنيا يعطيه الله ومن يريد الآخرة كذلك يعطيه الله، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ورد في دعاء الافتتاح: لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. الأمر الثالث بالإضافة إلى غناه، بالإضافة إلى عدم نفاذ الملك أو نقصان الملك بالبذل والعطاء: لا بخل في ساحته، لأنه كريم وقد أمر بالدعاء في قوله تعالى في سورة غافر الآية 61: ادعوني أستجب لكم. أما من ناحية الداعي، فالداعي هو العبد الفقير. قال الله جل وعلا في سورة فاطر الآية 15: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى في سورة النبي صلى الله عليه وآله الآية 38: والله غني وأنتم الفقراء. لا يرفع الإنسان إلى الله أفضل من فقر الإنسان إليه إلى الله. وكلما وعى الإنسان فقره، كلما وعى الإنسان فقره إلى الله كان أقرب إلى رحمة الله جل وعلا. فالفقر من منازل رحمة الله، إلا أن الدعاء متوقف على الفقر الإنساني، متوقف على وعي الفقر من قبل الإنسان، ومتوقف على كيفية رفع هذا الفقر ونشره إلى الله وبثه بين يدي الله جل وعلا. إذ العبد الفقير قد يكون غير واع لفقره، وكذلك مع وعيه قد لا يحسن نشر وبث هذا الفقر. قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، في سورة غافر الآية 61. على كل، العبد لا يكون داعيا إلا إذا كان بحال الاضطرار، وأن يجد الإنسان نفسه معتمدا على الله جل وعلا مع قطع الاعتماد عن غيره، فحينئذ يتحقق منه حقيقة التوجه نحو الله جل وعلا. أما بالنسبة للدعاء، فالدعاء هو جوهر العبادة، وهو طلب الإقبال. فدعاء الله أي طلب الإقبال من قبل الله على العبد، كما أقبل العبد على مولاه. لذا في الخبر الصادقي: الدعاء استجابة الكل منك للحق. لابد أن تكون ذائبا بتمامك، معتمدا بتمام كيانك، متوجها بكل التفاتاتك إلى الله جل وعلا. الدعاء استجابة الكل منك للحق، وتذويبك المهجة في مشاهدة الرب، وترك الاختيار جميعا، وتسلم الأمور كلها ظاهرها وباطنها إلى الله. فإن لم تأتي بشرط الدعاء بهذا التوجه الكلي فلا تنتظر الإجابة، فإنه يعلم السر وأخفى. أما المدعو له، بشو بتدعي؟ هل إنه بس إنه والله بالأمور المهمة، بالأمور التي تعجز عن تحقيقها بتدعي فيها المولى جل وعلا؟ بالنسبة للمدعو له، كل ما يحتاجه الإنسان، حتى شسع النعل، وحتى علف الدابة، وملح العجين كما ورد في الخبر. ليكون العبد على اتصال مع الله في كل صغيرة وكبيرة من حاجاته. لأهمية الدعاء ورد قوله تعالى في سورة البقرة في الآية 86 بعد 100: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في هذه الآية إشارة إلى ذاته جل وعلا سبع مرات. سبع مرات كما في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني أجيب دعاني، يعني دعوة الداعي إذا دعاني، هذه صاروا خمسة، فليستجيبوا لي سيدسي وليؤمنوا بي، هذه السبعة. أما كذلك بالآية إشارة إلى عباده سبع مرات كذلك، كما في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي دعوة الداعي وإذا دعاني، الأمر التالي، فليستجيبوا، الأمر الرابع، وليؤمنوا، الأمر الخامس، لعلهم، الأمر السادس، يرشدون، الأمر السابع. كذلك لأهمية الدعاء قال الله جل وعلا: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، في سورة الرحمن الآية 29. للدعاء آداب وللدعاء شروط. يكفي في مقام أهمية هذه الآداب وأهمية هذه الشروط أن نورد خبرا عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال الراوي: قلت له آيتان في كتاب الله لا أدري ما تأويلهما، فقال: وما هما؟ قلت: قوله تعالى ادعوني أستجب لكم ثم أدعو فلا أرى الإجابة. فقال لي: أفترى الله أخلف وعده؟ إنه وعدك بالاستجابة عند الدعاء، وهلا أنت عم تدعي وهو عم يخلف الوعد إذا أنت دعيته؟ قلت: لا. قال: فما؟ يعني شو وجه إشكالك؟ قلت: لا أدري. أو ليش إنه الله ما استجاب لك؟ مش إنه وجه إشكالك، ليش الله ما استجاب لك؟ قلت: لا أدري. فقال الإمام الآية الأخرى، قلت: قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه فأنفقوا فلا أرى خلفا. قال: أفترى الله أخلف وعده؟ قلت: لا. قال: فما؟ قلت: لا أدري. قال: لكني أخبرك إن شاء الله تعالى، أما إنكم لو أطعتموه فيما أمركم ثم دعوتموه، هذا شرط الإجابة، ثم دعوتموه لأجابك، ولكن تخالفونه وتعصونه فلا يجيبكم. هذه بالنسبة إلى الإشكال الأول. وأما قولك تنفقون فلا ترون خلفا، أما إنكم لو كسبتم المال من حله ثم أنفقتموه في حقه لم ينفق رجل درهما إلا أخلفه الله عليه، ولو دعوتموه من جهة الدعاء لأجابكم وإن كنتم عاصين. قلت: وما جهة الدعاء؟ يعني مش بس إنه للدعاء شرط، كمان للدعاء شروط، كذلك للدعاء آداب. قلت: وما جهة الدعاء؟ قال: إذا أديت الفريضة، مش تبلش دغري بعرض حاجتك، إذا أديت الفريضة مجدت الله وعظمته وتمدحه بكل ما تقدر عليه وتصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتجتهد في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله، وتشهد له بتبليغ الرسالة، وتصلي على النبي صلى الله عليه وآله ما أبلاك وأولاك، وتذكر نعمه عندك وعليك وما صنع بك، فتحمده وتشكره على ذلك، ثم تعترف بذنوبك ذنبا ذنبا وتقر بها أو بما ذكرت منها، وتجمل ما خفي عليك منها، وتجمل ما خفي عليك منها، فتتوب إلى الله من جميع معاصيك وأنت تنوي ألا تعود، يعني توبة نصوحا، وتستغفر الله منها بندامة وصدق نية وخوف ورجاء، ثم تسأل بعد ذلك حاجتك. أرجو أن لا يخيبك إن شاء الله تعالى. بالواقع موانع الإجابة أمور، من جملة هذه الأمور الأمر الأول الضرر بالداعي. الداعي ما بيعرف كل ما له الدخل في مصلحته الشخصي والنوعي الجسدي والنفسي والفكري والدنيوي والأخروي. من الممكن أن يكون عم يدعي بأمر بحسب الظاهر أمر حسن له، بحسب الحاضر أمر حسن له، قد يكون بحسب الباطن أو بحسب المستقبل أمر ضرر عليه. لذا في دعاء الافتتاح: فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك، فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. الأمر الثاني حب صوته، صوت الداعي، وحب تضرعه. ففي الحديث القدسي: يا موسى إني لست بغافل عن خلقي، ولكن أحب أن تسمع ملائكتي ضجيج الدعاء من عبادي. في خبر صادقي: إن العبد لا يدعو فيقول الله عز وجل الملكين: قد استجبت له، ولكن احبسوه بحاجته، انه ما تحققوله حاجته حتى يضل يدعي، ولكن احبسوه بحاجته فاني احب ان اسمع صوته. وان العبد لا يدعو فيقول الله تبارك وتعالى: عجل له حاجته فاني ابغض صوته. في خبر النبوي: ما من مسلم دعا الله سبحانه دعوة ليس فيها قطيعة رحم ولا إثم. وهذا الأمر الثالث من موانع الإجابة بمقتضى مضمون الدعاء: ليس فيها قطيعة رحم ولا إثم إلا أعطاه الله إحدى خصال ثلاث. من الممكن انك انت عم تدعي بشيء ما يكون فيها ضرر عليك، ما يكون في ضرر عليك، بس من الممكن انه ما يكون لك نفع، والمولى مهيئك لنفع اخر لشيء اخر. من هنا قد لا يحقق لك مضمون الدعاء اللي عم تدعيه، بس الله بيعوض لك، اما بيعوض لك بشيء اخر بنفع دنيوي، أو بيعوض لك بتكفير بعض الذنوب، أو بيدخر هذا الدعاء إلى الآخرة حتى يعطيك في قباله شيئا من الثواب الأخروي. هو بالواقع بيكون قد استجاب لك الدعاء، بس ما حقق لك المضمون اللي أنت دعيت فيه، إما لأنه مش يعني الله مهيئك لنفع آخر، أو أنه هذا النفع حينئذ لا يفيدك، لذا المولى جل وعلا بيبدل بأشياءك. ما من مسلم دعا الله سبحانه دعوة ليس فيها قطيعة رحم ولا إثم إلا أعطاه الله إحدى خصال ثلاثة: إما أن يعجل دعوته، وإما أن يؤخر له فيما بعد، وإما أن يدفع عنه من السوء مثله. في خبر النبوي: الدعاء مخ العبادة، وما من مؤمن يدعو الله إلا استجاب الله له، إما أن يعجل له في الدنيا أو يؤجل له في الآخرة، يبدل لك الدعاء بثواب، وإما أن يكفر من ذنوبه بقدر ما دعا ما لم يدعو بمأثم.
في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لابنه الحسن: وربما أخرت عنك الإجابة ليكون ذلك أعظم للسائل وأجزل لعطاء الآمل، وربما سألت الشيء فلا تؤتاه وأوتيت خيرا منه عاجلا أو آجلا أو صرف عنك لما هو خير لك، فلرب أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته، فلتكن مسألتك فيما يبقى لك جماله وينفى عنك وباله، والمال لا يبقى لك ولا تبقى له. لذلك في دعاء كميل ندعيه اللي بتدعي الشيعة به كل في ليالي الجمعة، بتلاحظ ورد في الدعاء: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، كمان هذا مانع من جملة موانع استجابة الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. بالواقع في خبر الكابولي عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه بيقول، يقول: الذنوب التي تغير النعم البغي على الناس والزوال عن العادة في الخير واصطناع المعروف، أي والزوال عن العادة في اصطناع المعروف، وكفران النعم وترك الشكر. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إلى أن يقول: والذنوب التي تنزل النقم عصيان العارف بالبغي والتطاول على الناس والاستهزاء بهم والسخرية منهم، إلى أن يقول: والذنوب التي تهتك العصم، بحسب ما ورد في دعائكم: شرب الخمر واللعب بالقمار وتعاطي ما يضحك الناس من اللغو والمزاح وذكر عيوب الناس ومجالسة أهل الريب، والذنوب التي تنزل البلاء ترك إغاثة الملهوف وترك معاونة المظلوم وتضييع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الذنوب التي ترد الدعاء، وهذا محل الشهد في الإرادة الخبر، والذنوب التي ترد الدعاء: سوء النية وخبث السريرة والنفاق مع الإخوان وترك التصديق بالإجابة وتأخير الصلوات المفروضات حتى تذهب أوقاتها وترك التقرب إلى الله عز وجل بالبر والصدقة واستعمال البذاء والفحش في القول، هذا من ناحية موانع الإجابة. بالواقع بالنسبة للدعاء، الأدعية أو حالات الدعاء تتردد بين دعاء الرغبة ودعاء الرهبة ودعاء التضرع ودعاء التبتل ودعاء الابتهال. الرهبة أن تبسط يديك وتظهر باطنهما إلى السماء وتستقبل بهما وجهك بهذا الشكل. أما دعاء الرهبة أن تظهر ظهرهما إلى السماء بهذا الشكل. أما التبتل أن تقلب كفيك في الدعاء إذا دعوت. أما الابتهال أن تبسط يديك وذراعيك، بتمدن هيك بالأمر الأول، بتعمل هيك بهالطريقة. الأمر الرابع الابتهال أن تبسط يديك وذراعيك جميعا وترفعهما إلى السماء وتجاوز بهما رأسك، تدعي بها الشكل. وورد أن الابتهال يصح أو أنه مسنون حين ترى أسباب البكاء، لما بتقدم، لما بتصير نفسك مقبلة على البكاء، حينئذ ترفع يديك بهذا الشكل. بل ورد النهي عن الابتهال بهذه الطريقة حتى تجري الدمعة، انه لابد تتصاحب مع البكاء. بالواقع للدعاء شروط، شروط صحة وشروط كمال. اما شروط الصحة فاولا الايمان بالله. واحد مش مؤمن بالله ويدعي الله ما بيصح من الدعاء. ولذا قال تعالى: واذا سألك عبادي عني، عبادي بده يكون عبد لله حتى يدعو. الامر الثاني الاخلاص في الدعاء، لذا يقول المولى: اذا دعاني. الامر الثالث ان يكون المراد ممكنا وخيرا، مش ان يدعي بامر محال او ان يدعي بامر سيء. ففي الخبر العلوي: صاحب الدعاء لا تسأل ما لا يحل، الامر المحرم، وما لا يكون، الامر المحال. الامر الرابع ان يكون عنده عمل صالح. ففي الخبر: الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر. الامر الخامس عدم اكل الحرام. ففي الحديث القدسي: لا تحجب عني دعوة الا دعوة اكل الحرام. الامر السادس عدم ظلم الناس. ففي الخبر: وعزتي وجلالي لا اجيب دعوة مظلوم دعاني في مظلمة ولأحد عنده مثل تلك المظلمة. انه واحد ظالم الاخرين بنفس الظلم، بيجي شخص بيظلمه بمثل ما ظلم به الاخرين، بقوم بيدعي الله ان يرفع عنه ظلم هذا الظالم. ما هذا، ما هو بواقعه ظالم، وقد يكون تسليط ظالم اخر عليه من باب الجزاء على ظلمه. هذا بالنسبة الى شروط الصحة. اما شروط الكمال فمن جهات اربع. بالواقع من ناحية الداعي ان يكون على طهارة. يقول المولى جل وعلا: ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ان يكون مستقبل القبلة، يقول تعالى: فولوا وجوهكم شطره. أن يكون رافع اليدين حال الدعاء لما فيه من التضرع، لما فيه من الاستكانة، فإن الله يستحي أن يردها لما ترفع اليدين، فإن الله يستحي أن يردها خائبة. ولذا ورد استحباب مسح الوجه والصدر بها باليدين بعد الرد، يعني بعد الانتهاء من الدعاء، أنك أنت تمسح وشك وصدرك، لأنه قطعا المولى جل وعلا لقد استقبلها إذا كانت حائزة على بقية الشرائط. كذلك أن يكون متختما بالعقيق أو الفيروزج. ففي الفيروزج: إني لأستحي من عبدي يرفع يده وفيها خاتم فيروزج فأردها خائبة. بالنسبة للعقيق: ما رفعت كفا الى الله احب من كف فيها عقيق. بدي عم نحكي عن شروط الكمال، ما عم نقول والله انه هي شروط صح. هذا من ناحية الداعي. من ناحية الدعاء: ان يكون بالمأثور بما ورد عن الائمة والنبي الاعظم صلى الله عليه وآله وعليه وسلم. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. لما بقتدعي بده يكون الكلام طيب، وأفضل كلام من هو الكلام الوارد عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. وقال تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول. يستحب أيضا تحميد الله وتمجيده كما تقدم، والثناء عليه، والإقرار بالذنب والاستغفار منه، والصلاة على محمد وآل محمد. ففي الخبر إن الدعاء محجوب عن السماء حتى يصلى على محمد وآل محمد. لذا ورد في الخبر النبوي: صلاتكم علي إجابة لدعائكم وزكاة لأعمالكم. الله صلى الله عليه. الجهة الثالثة من شروط الكمال جهة المكان. في أي مكان فيك تدعي المولى، لكن أمن من كمال الدعاء أن يكون في الأمكن المشرف، في المساجد، في المشاهد، في أماكن وجود المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الرابع من ناحية الزمان، من أفضل أوقات استجابة الدعاء وقت السحر، ليلة الجمعة عند الزوال، عند الأذان، عند أول نزول المطر، عند أول نزول قطرة شهيد، عند قراءة القرآن في ليالي القدر، النصف من شعبان، يوم عرفة، شهر رمضان، حال الصوم، عند الإفطار بالنسبة للصائم، وعقيب الصلاة المكتوبة. يستحب تقديم الصدقة وشم الطيب، حتى إن الطيب، يعني شوف قديش المولى جل وعلا يريد أن يكرب الإنسان، أن يكون مش بس بحال عبودي، ولكن بحال عبودي وبحالة أيضا بحالة نظافي وبحالة كمال من كل الجهات. يستحب تقديم الصدقة وشم الطيب، وأيضا في حال الدعاء إذا رق القلب ودمعت العين فاعلم أن هناك الإجابة. لذا في الخبر: إذا اقشعر جلدك ودمعت عينك فدونك، انه تتحقق حينئذ الاجابه، هي علامه اجابه الدعاء. اذا اقشعر جلدك ودمعت عينك فدونك. ايضا يستحب الدعاء للعموم، انه ما يخص حاله. لذا سيده النساء كانت تدعو لجيرانها، حتى انه على ما ببالي احصي انه في ليله من ليالي الاحياء انه طوال الليل كانت تدعو للآخرين، ما كانت تدعي لنفسها أبدا. يستحب الدعاء للعموم، فإذا دعا أحدكم كما ورد في الخبر فليعم، يعني يجعل الدعاء عام، فإنه أوجب للدعاء وأن يكون الدعاء سرا، فإنها العبادة السرية أو الدعوة السرية فإنها أفضل من 70 دعوة علانية. بالواقع أنا تكلمت عن الدعاء بمناسبة الكلام عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، وقلنا سابقا أن الإمام زين العابدين اتخذ أسلوبين: أسلوب الدعاء من جهة، وأسلوب الأخلاق لبث العلوم الإسلامية من جهته. ذكرنا الصحيفة السجادية، وذكرنا أن هذه الصحيفة السجادية هو أو هي أول كتاب وصل إلينا في الدعاء من قبل المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. يتضمن الصحيفة السجدية، إذا بتنظر أنت بمضامينها بتشوف فيها دعاء التحميد لله، دعاء الصلاة على حملة العرش، دعاء الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم، الدعاء في الاستسقاء، الدعاء للأبوين، الدعاء للولد، لأهل الثغور، للجيران، دعاءه في الصباح والمساء، عند ختم القرآن، عند ذكر الموت، في الفطر والجمعة، في الأضحى والجمعة، يوم عرفة، دعاء في مكارم الأخلاق. بالواقع المجموع ما بالإضافة إلى المناجات، مناجات الزاهدين، المعتصمين، العارفين، الذاكرين، المفتقرين، المتوسلين، المحبين، المريدين، المطيعين، الشاكرين، الراغبين، الراجين، الخائفين، الشاكين، التائبين. مجموع ما ورد في الصحيفة السجدية، تعرف إذا تأملت في هذا المضمون الوارد بعين التدبر تعرف أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه بث في الدعاء أصول العقائد، يمكن ما تكلم بالتفصيل عن كل العقائد بس أصول العقائد، أصول المعارف، أصول الأخلاق، أصول الآداب السلوكي، وأصول التربية الإنسانية الفردية منا والاجتماعية، وأيضا ملاحظة أهم العلائق الاجتماعية كالعلائق مع الجيران، كالعلائق مع الأبوين، كالعلائق مع بقية الناس. نكتفي بهذا المقدار، وندعو الله جل وعلا أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه، وأن لا يميتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين وولاية بنيه المعصومين، وأن لا يميتنا جميعا إلا على حبهم. ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.